بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا وللحاضرين: باب التبرك في صلاة الصبح. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين يفرغ من صلاه الفجر من النار ان يكسر ويرفع راسه: سمع الله من الحمد ربنا ولك الحمد. ثم يقول وهو قائم: اللهم اغفرني ذنب الوليد وسلم بن هشام وعلي بن ابي ربيعه وسبعه من المسلمين. اللهم اجعل وقتك على نور واجعلك عليهم يهدي به يسر. اللهم اجعل يحيى المحال ويحلل ويحوان وعصيه عصى الله ورسوله. ثم بلغنا ان اخترق ذلك لما تدرك ليس لك من الامر شيء او يدل عليه او يعذبه فانكم واجبون.
الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة، وجاء أيضا نحوه من حديث أنس رواه البخاري ومسلم. والحديث رواه البخاري من حديث ابن عمر أيضا، وفيه مسائل. المسألة الأولى، استدل جمهور العلماء خلافا لأبي حنيفة باستحباب أن يقنت الإمام إذا نزلت بالمسلمين نازلة شقت عليهم وآذتهم في دينهم وأموالهم، ثم إن هذا القنوت أي صلاة يقنت لها؟ اختلف العلماء في ذلك، والراجح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أنه في كل صلاة، وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الفجر وبعد الظهر وبعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء، هذا هو الثابت. جاء من حديث البراء ومن حديث ابن عباس ومن حديث أبي هريرة، وإن كانت هذه الأحاديث تختلف من حيث الصلاة. أما حديث ابن عباس فإنه يفيد غالب الصلوات إلا يوم الجمعة، فلم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه قنت بعد صلاة الجمعة بعد الركعة الثانية، لم يحفظ عنه. ولهذا فالسنة يوم الجمعة ألا يقنت فيها، لأنه حينما قنت شهرا لم يقنت يوم الجمعة. المسألة الثانية، كم عدد المدة التي يقنت فيها؟ أو بالأحرى نقول، هل ثبت عنه صلى الله عليه وسلم اختلاف في عدد قنوته؟ الأقرب والله أعلم أنه جاء أنه قنت شهرا، وفي رواية 30 يوما، من حديث أبي هريرة ومن حديث ابن عمر ومن حديث ابن عباس ومن حديث عبد الله بن مسعود ومن حديث أنس بن مالك أنه قنت شهرا أو قنت 30 يوما، وهذا هو المحفوظ وعليه. فما جاء في حديث البيهقي وغيره من حديث أنس أنه قنت 40 وفي رواية 17 فهي رواية ضعيفة، والمعول على ما جاء في الصحيحين من حديث أنس ومن حديث غيره أنه قنت شهرا، كما أشار إلى ذلك البيهقي وغيره. واضح؟ يعني لم يختلف بإسناد صحيح أنه نقص أو زاد عن شهر. وما جاء أنه قنت أقل من ذلك أو أكثر فهي أحاديث منكرة. إذن الثابت عنه صلى الله عليه وسلم من غير اختلاف بإسناد صحيح أنه قنت شهرا. وعليه فهل نقول أن السنة ألا يزاد عن شهر ولو بقيت النازلة، أم يقنت حتى تزول؟ المعروف عند الجمهور، وإن كان ذلك ليس صريحا على المذاهب، أنه يترك القنوت إذا رفعت النازلة، زادت عن شهر أو نقصت. وهذا ظاهر قول أبي العباس بن تيمية رحمه الله. والقول الثاني في المسألة، وهو قول لبعض الأصحاب أصحاب الحنابلة، أنه لا يزاد، السنة ألا يزاد عن شهر، وإن زاد فهو جائز حتى ترفع. إذن الجواز ما بعد شهر والاستحباب شهر. واستدل أصحاب هذا القول بأن قالوا إن ثبوت القنوت ثبت بفعله، وعليه فما ثبت بفعله فإنه يوقف عند فعله، فإنه قنت شهرا بفعله، وما زاد فهو جائز. وهذا القول عندي أظهر والله أعلم، هذا القول أظهر والله أعلم، لأنه لم يثبت القنوت من قوله، وإنما ثبت بفعله، وقنت صلى الله عليه وسلم شهرا بفعله، فما ثبت بالفعل في الابتداء فليثبت الفعل في الانتهاء من حيث الاستحباب. الدليل الثاني أنه صلى الله عليه وسلم ترك القنوت لأجل نزول هذه الآية، ثم بلغنا أنه ترك ذلك حينما نزلت قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء، هذا هو المحفوظ. وأما ما جاء في بعض الروايات من حديث أبي هريرة قال ألا تراهم قد رجعوا، فهذه ليست بمحفوظة أو مشهورة، وذلك لأن ليس كل المستضعفين رجعوا، فبعضهم ما زال على الكفر، فليس كل رعل أو ذكوان أو عصية عصت الله رسوله كلهم رجعوا. نعم وجد من بعض القبائل من أسلمت، لكن وجد من القبائل أيضا من ما زال على الكفر. الثاني أن المسلمين المستضعفين الذين قتلوا لم يزد صلى الله عليه وسلم عليهم أن قنت لهم شهرا. وما جاء في بعض روايات الحديث أنه ترك ذلك لأنهم رجعوا، بمعنى أن النازلة قد رفعت، فهذا محل تأمل. وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم إنما قنت لأمرين، قنت للمستضعفين الذين قتلوا، وقنت لمن؟ وقنت لبعض قبائل العرب التي عصت، وهي رعل وذكوان وعصية ومضر. ومن المعلوم أن هذه القبائل لن تسلم كلها في عهد صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن وقوفه صلى الله عليه وسلم ليس لأجل ارتفاع النازلة مطلقا. الأمر الثالث، ولئن قلنا أن يزاد على شهر إلى كم يقلد؟ إلى كم يقلد؟ لأن ذلك مدعاة لأن تزيد على أكثر من سنتين أو سنة. ففلسطين لها أكثر من 50 سنة، ومثل ذلك بعض المصائب التي تحل بإخواننا في مثلا في سوريا لها أكثر من 2 سنتين. ومن المعلوم أن قنوت النازلة عارض خلافا للشافعية، فإنهم يجعلون القنوت دائم بعد صلاة الفجر. والمسألة في مسألة القنوت محل نظر، لأن الشافعي يستدلون لم يزل يقنت حتى فارق الدنيا، ويجعلونها أن الرسول من حيث قنت استمر، والصحيح أنه لم يستمر. ولهذا فالذي يظهر لي والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أنه صلى الله عليه وسلم لما ثبت قنوته بفعله فإننا واستحببناه، فإنما نستحب أيضا قنوته برفعه وتركه وهو شهر. والمسألة فيها يعني مسائل كثيرة، ويحسن بطالب العلم لو يبحث مسألة قنوت النازلة والأحكام المترتبة على ذلك. يوجد بحوث لكنها بحاجة إلى تأصيل أكثر. الحديث اللي بعده، والحديث متفق عليه، ويفيد أنه صلى الله عليه وسلم كان يقنت بعد الفجر وبعد الظهر وبعد العشاء، يدعو للمؤمنين ويلعن الكفار. وهذا يدل على أن لعن الكفار على وجه العموم جائز. تفضل. نعم، وهذا يفيد أنه صلى الله عليه وسلم كان يقنت بالمغرب. وجاء من حديث أنس كان يقنت في المغرب والفجر. إذن هذه الأحاديث تفيد القنوت في كم صلاة؟ 4. حديث أبي هريرة الظهر والعشاء والفجر، وحديث أنس المغرب والفجر، وحديث البراء الصبح والمغرب. بقي صلاة إيش؟ العصر، وهي ثابتة من حديث ابن عباس. تفضل. سم وين متفق عليه؟ أحسنت، متفق عليه. حديث ابن هريرة متفق عليه، وحديث البراء قرأته، حديث البراء عند مسلم، عند مسلم، لكن جاء من حديث أنس كان يقنت في المغرب والفجر. تفضل. باب قراءة الفجر. عن حفصة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. هذا الحديث متفق عليه من حديث حفصة وعائشة، لكن اللفظ لفظ حفصة، فالمحفوظ من أقوال عائشة وحفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد على 2. وأما ما جاء في النهي إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا سجدة الفجر، فإنه حديث ضعيف رواه الترمذي من حديث ابن عمر، حديث ضعيف رواه الترمذي من حديث ابن عمر. والعمل على هذا عند أهل العلم الاستحباب على ألا يزاد على 2. وهل يكره أو يحرم؟ ذهب الحنابلة والحنفية إلى أن ذلك يكره، إلى أن ذلك مكروه، على خلاف بينهم كراهة تحريم أو تنزيه. واستدلوا بحديث حفصة وعائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي إلا 2 الفجر، واستدلوا بحديث ابن عمر أيضا إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا سجدة الفجر، وهذا نهي، وأقل أحوال النهي الكراهة. القول الثاني قول الشافعية ورواية عن أحمد، وهو أنه جائز، وهذا اختيار ابن سعدي رحمه الله، واستدلوا بحديث عمرو بن عبسة أنه قال في صلاة الليل: فصلي فإن الصلاة مشهودة محظورة ما لم تصلي الفجر. فجعل الحد في ماذا؟ في صلاة الفجر. فإذا صليت الفجر فأمسك عن الصلاة حتى ترتفع الشمس قدر رمح أو رمحين. فقالوا إن هذا دلالة على أن بعد صلاة بعد طلوع الفجر ليس وقت نهي. وذهب مالك رحمه الله إلى أن بعد صلاة بعد طلوع الفجر تجوز فيه ركعتا الفجر وصلاة الليل لمن لم يصلي وصلاة الوتر اللي هي ركعة الوتر. فمالك عد ما يجوز وما زاد فهو ممنوع. والذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أن السنة ألا يزاد على ركعتي الفجر، فإن زاد فهو جائز لكن لا يستحب، وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم إنما كان يصنع ذلك، فدل على أن الترك هو السنة وليس ثمة نهي صريح بإسناد صحيح. هذا هو الظاهر والله أعلم. فيكون السنة الترك والفعل الجواز لعدم ورود النهي عنه، وإن كان أكثر الصحابة على عدم الزيادة. وقد بالغ بعض الفضلاء في تأليفهم في البدع فجعلوا الصلاة بعد طلوع الفجر من البدع، وهذا محل نظر والله أعلم. تفضل. والحديث رواه مسلم، وهذا يفيد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على ركعة الفجر. وقالت عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين: ما رأيت تركهما ركعتان أو صلاتان، ما رأيت تركهما صلى الله عليه وسلم ركعتا الفجر وركعتا العصر حينما يدخل بيته. وهذه مسألة العصر مر معنا في كلام طويل في شرح البلوغ وكذلك في شرح الروم أن هذا من خصوصياته وهي المداومة. تفضل. هذا الحديث رواه مسلم من حديث أبي هريرة أن السنة في قراءة ركعة الفجر الأولى بأن يقرأ قل يا أيها الكافرون، والثانية بأن يقرأ قل هو الله أحد. وهاتان السورتان يشرع للإنسان أن يقرأها في ركعة الفجر وفي الركعتين اللتين بعد الطواف كما رواه مسلم من حديث جابر. وهل تقرأ في سنة المغرب؟ جاء في حديث الترمذي أنه كان يقرأها بعد صلاة المغرب وهي سنة المغرب، وهذا حديث ضعيف ولا يحتج به. والسنة في المغرب أن يقرأ كما شاء، فليس ثمة سنة بخصوصها. وقد جاء في حديث ابن عباس عند مسلم أنه كان يقرأ في الركعة الأولى من ركعتي الفجر بقوله تعالى: قل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وهو الآية التي في آخر الوجه من الجزء الثالث. ها؟ الجزء الأول؟ لا. ها؟ لا، ما أريد الجزء، هي الجزء الثالث. السنة في الجزء الثالث وليست في الجزء الأول. قولوا آمنا الجزء الأول. الجزء الأول قولوا آمنا، وأما الجزء الثالث قل آمنا. فهذه تقرأ. الركعة الثانية تقرأ بقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. هذا بي جزء، هذا بي الجزء الثالث. إذن السنة أن تقرأ قولوا آمنا الجزء الأول. نعم، الجزء الأول قولوا آمنا في آخر الجزء الأول، والركعة الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، وهي آخر ما قبل آخر وجه من الجزء الثالث. قولوا آمنا وقل يا أهل الكتاب. وهذا عند مسلم من حديث ابن عباس، وقد تكلم في هذا الحديث من حيث ثبوته، والذي يظهر والله أعلم أنه لا بأس بذلك. والله أعلم. تفضل. الحديث متفق عليه وفي زيادة: وإلا اضطجع على شقه الأيمن حتى يؤذن بالصلاة، أو يؤذن بالصلاة، يعني بالصلاة يعني الإقامة. وهذه الضجعة ليست مقصودة على سبيل الاستحباب خلافا للظاهرية، فإنهم أمروا بها بل أوجبوها، وبعضهم استحبها وبعضهم جوزها، والراجح الجواز. أما الظاهرية فإنهم أوجبوها، فلهذا تجد إذا دخلوا المسجد كلهم قد ناموا على شقه الأيمن، وهذا من الغرائب أن توجب. وكل حديث في الأمر بها فإنه ليس بصحيح. تفضل. الحديث رواه مسلم كان إذا لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح حتى تطلع الشمس، وفي رواية حتى تطلع الشمس حسنا كما عند الإمام أحمد. الحديث رواه مسلم، وهذا يفيد أن بقاءه صلى الله عليه وسلم إلى أن ترتفع الشمس، يعني إلى أن تطلع، سنة ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم، ولا إشكال في ذلك. أما ما جاء في حديث أنس عند الترمذي وغيره من حديث أبي ظلال عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الصبح في جماعة ثم جلس حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان كحجة أو عمرة تامة تامة تامة. فهذا الحديث ضعفه ابن حبان كما في كتابه المجروحين عندما ترجم لسعد أبي حكيم، قال وله حديث في ذلك ولا يصح في الباب شيء، وأشار إليه العقيلي في كتاب الضعفاء أيضا. والذي يظهر والله أعلم أن هذا الحديث مثله يحسنه كثير من العلماء، فإن أبا ظلال هذا قال عنه الإمام الجهبذ في الحديث البخاري مقارب الحديث، قال الإمام البخاري عن أبي ظلال مقارب الحديث. وإذا قال الإمام البخاري أو أي محدث عن راو أنه مقارب الحديث فإنما ذلك يقبل إذا جاء ما يتابعه. وقد جاء عن غير أبي ظلال في ذلك من حديث أنس، جاء شواهد من حديث أنس وغيره. ولهذا والله أعلم أنه لا بأس بالصلاة وأنه إن شاء الله يؤجر. ثم إن هذه الصلاة إنما هي صلاة الضحى، وسواء صلاها بعدما انتهى مجلسه أو صلاها في بيته أو صلاها حين ترمض الفصال، لأنه صلى الله عليه وسلم قال ثم صلى ركعتين، وثم تفيد الترتيب مع التراخي. وأقول كما قال أبو عمر بن عبد البر أن الفضائل لا تقاس بقياس ولا حظ فيها لرأي، يعني ما المسألة مسألة إن عمل قليل ويؤجر كثير، أيهم أعظم يا إخوان، حجة وعمرة تامة 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 أم غفر حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر؟ سبحان الله وبحمده 100 مرة. هذه أمور لا تقاس برأي، والله أعلم. حديث أنس من صلى الفجر في جماعة ثم جلس حتى في مصلى الذي صلى فيه حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان كحجة أو عمرة تامة تامة تامة. قوله في مصلى يعني في المصلى الذي صلى فيه، ولو تحرك لا حرج، أي نعم، لكن الأولى أن يبقى في المسجد في المصلى. نعم يذكر الله، السنة أن يذكر الله، لكن لو تحدث أمر عارض لا حرج. كانوا يتحدثون لكن ليس كل وقت يتحدثون. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتبسم، لكن صلى الله عليه وسلم ما كان يجلس إلا وهو يذكر الله. لا، رواية سماك بن حرب إذا روى عن عكرمة، وأما إذا روى عن غير عكرمة فإنها مقبولة وإن لم يرويها البخاري، فالبخاري ترك سماك بن حرب، فهم يقولون البخاري ترك سماك بن حرب مطلقا، روى عن عكرمة أو لم يروي، ومسلم ترك عكرمة ورواه البخاري. عكرمة ابن مولى بن عباس تكلم فيه، فالبخاري أخذ بقول برواية عكرمة وترك سماك، ومسلم أخذ بسماك وترك عكرمة. تفضل. وإني لأسبحها. هذا الحديث متفق عليه، هذا الحديث متفق عليه، وهو يفيد أنه يستحب للإنسان أن يصلي الضحى 4 ركعات. وقول عائشة ما رأيت، عائشة نفت الرؤية ولم تنفي الفعل. والذي يظهر والله أعلم أن ركعتي الضحى سنة، قام لصلاة القيام يعني صلاة الليل أم لم يقم، وذلك لما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر وغيره: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. ثم قال: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما المرء من صلاة الضحى. فهذا الحديث يفيد على أن الإنسان مطالب بأن يركع ركعتين، لأنه يصبح على كل سلامة منه صدقة، كل يوم تطلع الشمس يتصدق. وهذا لعله يرد على من اختار أن سنة الضحى تصلى في حق من لم يقم الليل، وأما من داوم على قيام الليل فإنه يصليها أحيانا ويدعه أحيانا. هذا اختيار أبي العباس بن تيمية، والذي يظهر والله أعلم استحبابها مطلقا.
تفضل. ها؟
كل من ذكر أنه لم يصلي صلاة الضحى لأنه رآه، لكن لم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم ترك ذلك، يعني هو يقول لم أره، فهو نفى الرؤية أو نفى عدم علمه بذلك، لكن المحفوظ أنه صلى الله عليه وسلم صلى.
تفضل.
ومما يدل على ذلك أيضا على أنه صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، أمر أبا هريرة، وأمر ثوبان، وأمر أبا الدرداء. والقاعدة عند العلماء أنه إذا تعارض ما الأمر منه والفعل فأيهما يقدم؟ الأمر. هذا هو المشهور عند علماء الأصول، خلافا لمن ذكر قاعدة أن فعله يدل على الخصوصية. هذا اختيار الشوكاني، إذا تعارض القول والفعل فيستحب القول والفعل يكون على خصوصية، وهذا ليس بصحيح. تفضل. والحديث رواه مسلم، وهذا يفيد استحباب صلاة الضحى.
تفضل.
هذا رواه مسلم، وهذا لو جمعت مع الحديث الذي ما قبل ذلك ما رأيت عائشة تنفي الرؤية ولكنها تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي. وقد يقال أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي أحيانا ويدعه أحيانا، وإنما كان يدعها كما قالت: وإن كان رسول الله لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به مخافة أو خشية أن يعمله الناس فيفرض عليهم. فهذا هو الظاهر. تفضل. ركعتين ركعتين، لو صلى أربع متصلة جائز، كما كان إسحاق يؤول حديث علي بن أبي طالب يصلي ركعتين فيصلي على الملائكة المقربين ثم يقوم فيصلي ركعتين. هذا الحديث تكلم فيه رواه عاصم بن ضمرة عن علي، والحديث حسنه الترمذي، والأقرب أنه ضعيف. ولو صح فإن معناه والله أعلم أنه يصلي ركعتين فيسلم ثم يصلي ركعتين. والإمام أحمد رحمه الله يستحب أن يكون سنة الضحى النهار ركعتين ركعتين. هذا الحديث ورد عند البخاري نحوه من حديث ابن أبي ليلى، وفي زيادة: فلم أرى صلاة أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود. وهذا يفيد أنه صلى الله عليه وسلم في النهار كان يكثر من الركوع والسجود، وفي الليل كان يكثر من القيام. وهذا الذي رجحته، أن الأفضل في الليل طول القيام، والأفضل في النهار كثرة الركوع والسجود. تفضل. وهذا متفق عليه، وهو يفيد أن هذه الثلاث يستحب للإنسان أن يداوم عليها: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن يوتر قبل أن ينام. وقد ذكر ابن رجب رحمه الله جمعا ليس بالقليل من الصحابة وكبار التابعين من كان يوتر قبل أن ينام، فيأخذون بالحزم، فيأخذون بالحزم، منهم أبو بكر وسعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين والحسن البصري، حتى إذا استطاع أن يقوم من الليل صلى ركعتين ركعتين، فلا يترك قيام الليل بحجة أنه سوف يقوم آخرة فلا يقوم. وقد قالت عائشة: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى وتره إلى السحر. هذه رواية البخاري ومسلم. زاد مسلم: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أول الليل. تفضل. لم يكن ليبالي من أي أيام الشهر كان يصوم، تقول عائشة. تفضل. هذا الحديث رواه مسلم من حديث زيد بن أرقم، وهو يفيد على أن سنة الضحى كلما تأخرت قبل الظهر بنصف ساعة تقريبا، يعني 11 وربع في هذا الوقت، فهو أفضل، لأن الحرارة تزيد، والفصال هي فصيل الناقة الصغير الذي لم يشتد جلده بعد، فهو يجد حرارة من الرمضاء فيقوم، وهذا المقصود فيه ذلك. تفضل. يا ويلي يا ويلي. وفي حديث ابن كريب، كريب ابن كريب هو محمد بن العلاء. تفضل. يكثر منه مسلم. تفضل. ابي كريب محمد بن العلاء ابي كريب. الله المستعان. الحديث رواه مسلم. استحب للإنسان أن يكثر من السجود، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها في حديث كثيرة، فقال في حديث أبي ذر: عليك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. الله أكبر. وقال في حديث عامر ربيعة عندما قال: سلني، قال: أسألك مرافقتك في الجنة، قال: وغير ذلك؟ قال: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. الله يا ربي ارزقنا كثرة ذلك. وقد قال صلى الله عليه وسلم: الصلاة خير موضوع، فأكثر من ذلك أو استقل. فيستحب للإنسان أن يكثر من الصلاة ويعود نفسه، خاصة إذا دلهمت عليه الخطوب وكثرت عليه الهموم والغموم، فإن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه بذلك فقال: واستعينوا بالصبر والصلاة. ولا يؤمر العبد بالصبر إلا لوجود مدلة همة وخطب. وقال تعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. والتسبيح يكون بالصلاة وهو أعظم، كما قال الله تعالى: ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. فجعل الصلاة نوع من التسبيح، اللهم ارزقنا ذلك يا رب. تفضل. نعم، هذا الحديث رواه مسلم، وهذا يسمى عند أهل الحديث ماذا؟ إذا قال الراوي أفعل كذا ثم جاء لي بعده فقال مثل ذلك، فالحديث يرويه النعمان بن سالم عن عمرو بن عوس عن أم حبيبة، فأم سلمة أم حبيبة قالت: ما برحت أفعلهن أو أصليهن بعد، فقال عمرو بن أوس: فما برحت أصليهن بعد، فقال النعمان بن سالم: فما برحت أصليهن بعد. هذا ماذا يسمى؟ المسلسل. وهذا الحديث يفيد استحباب ألا ينقص المرء عن 12 ركعة في يومه وليلته، سواء صلاها من الليل وسواء صلاها من السنن الراتبة أو غير ذلك. وأما تخصيص ذلك بسنن الرواتب فمحل نظر. نعم، جاء عند الترمذي أنها السنن الرواتب، ولكن هذا الحديث ضعيف، فقال: من صلى لله 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها، وركعتان قبل العصر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. والصحيح أن ركعتا العصر ليست من السنن الراتبة، والحديث رواه الترمذي والنسائي وفي سنده ضعف، والصحيح رواية مسلم وهي أنها مطلقة، والله أعلم. الحديث اللي بعده: الحديث متفق عليه، وهو يفيد أنه يستحب للإنسان أن يتطوع بين الأذان والإقامة، سواء كان حال إقامته أو حال سفره. وبالمناسبة فإن السنن الرواتب هل تصلى في السفر أم لا؟ فذهب الحنابلة إلى جوازها، يعني جواز أن تصلى في السفر. وذهب الحنفية والشافعية إلى استحباب ذلك، يعني تصلى حال الإقامة وحال السفر. وذهب أبو العباس بن تيمية رحمه الله، واختاره ابن القيم وبعض مشايخنا، أنه إذا صلى المسافر فإنه لا يستحب له، أو فالسنة الترك، فالسنة أن يترك السنة الرواتب، لحديث ابن عمر كما سوف يأتي: يا ابن أخي صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر حتى فارقه الله، ثم صليت مع أبي بكر حتى فارقه الله، ثم صليت مع عمر فلم يزيدوا على، فلم يكونوا يسبحوا بعد الصلاة. وهذا يفيد على أن ابن عمر لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك. وهذا الذي جعلت أبا العباس بن تيمية يقول بأن السنة الترك، والمسألة حقيقة تحتاج إلى بحث، والله أعلم. جزاكم الله خيرا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.